بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قلنا إن الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها على أن الامتثال لا يصح أن يكون إجماليا، بل لا بد وأن يكون الامتثال تفصيليا، كان الوجه الأول لإثبات هذا الرأي هو أنه لا يمكن أن يحقق قصد القربة بالامتثال الإجمالي. وقلنا إن المحقق النائيني أظن بل استدل على أنه لا يمكن أن تحصل القربة المطلوبة في العمل العبادي بالامتثال الإجمالي، استدل على ذلك بأن الامتثال الإجمالي انبعاث من احتمال الأمر، بينما الامتثال التفصيلي انبعاث من واقع الأمر. والانبعاث من واقع الأمر مقدم على الانبعاث من احتمال الأمر، إذن فلا يحسن الامتثال الإجمالي إلا بعد العجز عن الامتثال التفصيلي. فإذا كان قادرا على الامتثال التفصيلي فالامتثال الإجمالي ليس حسنا حتى يمكن التقرب به. خب احنا يعني استاذنا الشهيد بل اجاب عن ذلك بانه اساسا الامتثال ليس الانبعاث ليس من الامر الواقعي، وانما من الوجود الواصل للامر الواقعي لا الامر الواقعي نفسه، الى غير ذلك من الاعتراضات التي اعترض استاذنا الشهير على هذه النظريه وعلى هذا الوجه لاثبات هذه النظريه. ولكن قد يقال بامكان اضافه اشكال جديد على هذا الوجه لهذا الرأي بقطع النظر عن اعتراضات أستاذنا الشهيد عليه. قد يقال بأنه لو سلمنا بما قاله النائيني من أن الامتثال الإجمالي امتثال أو انبعاث عن احتمال الأمر، والانبعاث من واقع الأمر أو لا ومقدم على الانبعاث من احتمال الأمر. لو سلمنا بهذا الكلام وقطعنا النظر عن الإيرادات التي أوردناها عليه، لكن قد يقال أن هذا يرد عليه إشكال جديد، وهو أن هذا الكلام غاية ما يدل على أنه الامتثال اليقيني، الامتثال بالأمر اليقيني أولى من الامتثال بالأمر الاحتمالي. مو أن الامتثال بالأمر الامتثال الإجمالي أو قل الامتثال التفصيلي أولى من الامتثال الإجمالي. هناك مسألتان، مسألة كون الامتثال الاحتمالي كافٍ مع إمكان الامتثال اليقيني، الامتثال الاحتمالي والامتثال اليقيني، هذه مسألة. ومسألتنا غير هذه المسألة، مسألتنا أن الامتثال الإجمالي كاف مع إمكان الامتثال التفصيلي أولى. تارة نقارن بين الامتثال الاحتمالي والامتثال اليقيني، وتارة نقارن بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي. هاتان مسألتان لا يمكن أن نثبت أحدهما بالآخر. يقول بأنه غاية ما يدل كلام الحق النائين عليه من أن الامتثال بل من أنه الامتثال بالأمر بالأمر الواقعي أولى، الانبعاث عن الأمر الواقعي أولى ومقدم على الانبعاث بالأمر باحتمال الأمر. يقول هذا الكلام لو أثبت شيئا إنما يثبت المسألة الأولى التي هي خارج عن محل بحثنا، مسألة أنه هل يجوز الامتثال الاحتمالي رغم إمكان الامتثال اليقيني. هذه المسألة وين تفيدنا؟ ما تفيدنا في محل بحثنا، وإنما تفيدنا في الاحتمال البدوي في حال إمكان الفحص لحصول اليقين. لو أن الإنسان امتثل حكما يحتمل وجوبه، يحتمل وجوب السلام مثلا، خو يقول ما دام هذا محتمل انا اؤدي، فهذا امتثال احتمالي. فاذا كان يمكنه ان يفحص ويجد بانه حقا هذا واجب أو حقا ليس بواجب يفحص ويحصل القاطع بالحكم نفيا وإثباتا. فبحسب هذا الكلام الذي ذكره النائيني من أنه الانبعاث من الأمر الواقعي أولى من الانبعاث من احتمال الأمر. خب إذا فحص يحصل الأمر الواقعي فينبعث عنه أولى من أن لا يفحص ويمتثل باحتمال الأمر. هذا الكلام إن أفاد شيئا يفيدنا هناك في مسألة أنه هل يصح الامتثال بمجرد احتمال أمر ما مع فرض إمكان الفحص في ذلك وتحصيل اليقين. ما يفحص ما يحصل اليقين، يكتفي بامتثال الاحتمال الأمر. في تلك المسألة هذا الكلام يفيد طبعا بقطع النظر عن إيراداتنا عليه يفيد. ولكن في مسألتنا وهي المسألة الأخرى، مسألة الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي، مو الامتثال بالاحتمال والامتثال باليقين. الامتثال كما ذكرنا، الامتثال بالاحتمال والامتثال باليقين شيء، والامتثال بلي الإجمالي والتفصيلي شيء آخر. يقول هذا صاحب هذا الكلام، ما أدري إلى صاحب لما إلى صاحب هذا الكلام، بأنه في مسألتنا عندما نقارن بين الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي، كلا نحوي الامتثال يكون بأمر قطعي، ليس أحدهما بأمر احتمالي والآخر بأمر يقيني، حتى ندخل في تلك المسألة. كلاهما بأمر قطعي، سواء امتثل امتثالا إجماليا، يدري أكو علي صلاة، يدري يجب علي أن يصلي في ثوب طاهر، ولكن يصلي شكلين، يصلي مرة في هذا الثوب ومرة في هذا الثوب، والأمر قطعي مو احتمالي، والامتثال التفصيلي أيضا الأمر فيه قطعي. فالامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي كلاهما يكون بأمر قطعي، كلاهما يكونان بأمر قطعي. غاية الأمر أن الامتثال تارة يكون امتثالا تفصيليا وأخرى امتثالا إجماليا. فلا يمكن أن نطبق تلك المسألة على مورد بحثنا، لا يمكن أن نطبق مسألة المقايسة بين الأمر الاحتمالي والأمر القطعي. هنا ما عندنا أمر احتمالي في محل بحثنا، ما عندنا أمر احتمالي لا بالامتثال الإجمالي ولا بالامتثال التفصيلي، اثنينها بالأمر القطعي، اثنينها بالأمر القطعي، ولكن امتثال تارة يكون امتثالا تفصيليا وتارة يكون امتثالا إجماليا. وعليه فدليل المحقق النائيني على رأيه لا يفيد لمحل بحثنا. هذا إشكال جديد قد يوجه إلى المحقق النائيني بقطع النظر عن إشكالاتنا السابقة عليه. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول لا، هذا الإشكال الجديد يمكن أن ندافع عن المحقق النائيني تجاهه، تجاه هذا الإشكال الجديد. ولا يرد هذا الإشكال الجديد على المحقق النائيني بعد قطع النظر غض النظر عن إشكالاتنا السابقة، وذلك لأنه المحقق النائيني يقصد بقوله أن الامتثال الإجمالي متأخر رتبة عن الامتثال التفصيلي، لأن الامتثال التفصيلي امتثال انبعاث عن احتمال الأمر، والامتثال الإجمالي انبعاث عن واقع الأمر. يقصد ماذا؟ يقصد بهذا الكلام أن الانبعاث التفصيلي انبعاث عن واقع الأمر، يقصد يعني مع كون هذا الأمر منطبقا على عمله حين الامتثال، والامتثال الإجمالي لا ينطبق الأمر، لا ينطبق الأمر الواقعي على كل من عمليه، لا على هذا العمل ينطبق ولا على ذاك العمل ينطبق. هذا الذي يقصده، لأن هذا العمل ليس عملا بالأمر الواقعي، وإنما عمل باحتمال وجود أمر واقعي ليس بأمر واقعي، وذاك أيضا عمل ليس بالأمر الواقعي بل عمل باحتمال الأمر الواقعي. هذا الفرق موجود بين الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي، هذا الفرق هو الذي يعبر عنه المحقق النائيني بأن الامتثال التفصيلي امتثال للأمر انبعاث عن الأمر الواقعي، والامتثال الإجمالي ليس انبعاثا عن الأمر الواقعي وإنما هو انبعاث عن احتمال الأمر. فهذا الإشكال الجديد يمكن أن ندافع فيه عن المحقق النائيني، ولكن تبقى إشكالاتنا السابقة عليه. الوجه الثاني للاستدلال على الاتجاه الأول، للاستدلال على الاتجاه القائل بأن الامتثال الإجمالي لا يصح ما دام يمكنه أن يمتثل امتثالا تفصيليا. الوجه الثاني للاستدلال على هذا الاتجاه هو أنه بقطع النظر عن إمكان أو عدم إمكان تحصيل القربة، يقول صاحب هذا الوجه الثاني أنه الامتثال بطبعه في حد ذاته يجب أن يكون امتثالا تفصيليا بقطع النظر عن أنه هل يحصل القربة أو لا تحصل القربة، هل تحصل القربة أو لا تحصل القربة بالامتثال الإجمالي. الامتثال التفصيلي واجب أولي، واجب بذاته، لا لكون الامتثال الإجمالي لا يحصل القربة، بل بطبعه الأولي الامتثال لابد وأن يكون امتثالا تفصيليا. لماذا؟ ما الدليل على كون الامتثال يجب أن يكون تفصيليا؟ يستدل على ذلك بوجهين. تارة يستدل على ذلك بالإجماع، يقال أنه قام الإجماع، يدعى وجود الإجماع على هذا الرأي، وجود الإجماع على أن الامتثال لا بد وأن يكون تفصيليا ولا يجوز أن يكون إجماليا. هذا الدليل خب لا يمكن المساعدة عليه، لأنه كيف يمكن أن نحصل الإجماع؟ الإجماع رغم أن هذا الإجماع أصلا هذه المسألة استحدثت في التاريخ، مو مسألة قديمة، المتأخرين تعرضوا لمسألة كون الامتثال تفصيليا إجماليا، القدماء ما كانوا متعرضين لهذه المسألة أصلا حتى نجد رأيهم. وحتى من نجد رأيه بأنه يقدم الامتثال التفصيلي، ماذا يقصد؟ هل يقصد بتقديم الامتثال التفصيلي أنه واجب بطبعه، أو أنه واجب لعدم إمكان التقرب بالامتثال الإجمالي؟ هذا هم مو واضح. إذن فلا يمكن الاعتماد على دليل الإجماع. الدليل الثاني الذي قد يتمسك به لإثبات كون التفصيلي بطبع الامتثال التفصيلي بطبعه واجبا والامتثال الإجمالي بطبعه غير جائز غير كافي، الوجه الثاني للاستدلال على ذلك هو أنه لا يمكن نفي بل هذا القيد بالإطلاق، وكل ما لا يمكن نفيه بالإطلاق لا يمكن إثباته بالتقييد. توضيح ذلك، توضيح ذلك أنه يقول بأنه كون الامتثال تفصيليا لو كان مطلوبان فهو قيد لنية القربة، داخل في قصد القربة، يقصد التقرب إلى الله بامتثال إجمالي تارة وبامتثال تفصيلي تارة أخرى. فإذا كان الامتثال التفصيلي مطلوبان لكان ذلك قيدا في النية، في نية القربة. ونية القربة لا يمكن أن تقيد بهذا القيد. ليش؟ نية القربة لا يمكن أن تقيد بهذا القيد، لأن هذا القيد لا يمكن رفعه لا بالإطلاق ولا بالبراءة، وكل ما لا يمكن رفعه لا يمكن وضعه. لاحظتوا؟ أنتم تعرفون بأنه القيد يحتاج إلى ما يدل على كون هذا قيدان، والقيد الذي لا يمكن رفعه بالإطلاق أو لا يمكن رفعه بالبراءة، لا يمكن وضعه بالتقييد. ومثل هذا القيد يقول لا يمكن رفعه لا بالإطلاق ولا بالبراءة، وبالتالي لا يمكن وضع هذا القيد. لما لا يمكن رفعه بالإطلاق ولما لا يمكن رفعه بالبراءة؟ يقول أما لا يمكن رفعه بالإطلاق فلأن أصل التقرب لا يمكن أخذه قيدا. لاحظوا، ليس هذا يعني أننا رجعنا إلى شرط القربة وأن هذا لا يحصل شرط القربة، رجعنا إلى الوجه السابق، ليس هذا رجوعا إلى الوجه السابق، وإنما نتخذ هذا الكلام وسيلة للاستدلال على أن هذا القيد لا يمكن أخذه، لأنه لا يمكن رفعه لا بالإطلاق ولا بالبراءة. أما لا يمكن رفعه بالإطلاق لأن هذا قيد دخيل في قصد القربة، إن كان هذا القيد موجودا فهو قيد دخيل في قصد القربة، وأصل قصد القربة بما فيه من قيود ناقش الأصحاب في إمكان أخذها في متعلق التكليف. خب هم مر عليكم حتما في محله بأنه إذا قال المولى مثلا آمرك بالصلاة بقصد نفس هذا الأمر الذي آمرك به، قالوا هذه فيه مثلا إشكال ما يشبه الدور وما يتوقف شيء على نفسه وشبهات، بأنه لا يمكن أن يقول المولى للمكلف آمرك بالصلاة بل مشروطة مقيدة بالتقرب بنفس هذا الأمر الذي أمرتك به. لو كان هناك أمران يأمرك بشيء تقربا بالأمر بشيء بالأمر آخر، خب معقول، لكن الأمر الواحد لا يمكن أن يقول فيه بأن هذا الأمر آمرك بالصلاة مقيدا بأن تتقرب بنفس هذا الأمر، هذا قالوا ما يصير. ولهذا لجأ المحقق النائيني إذا تذكرون في محله إلى ما سماه بمتمم الجعل، عندي فكرة المحقق النائيني في عدة مواضع يتمسك بفكرة متمم الجعل. أحد المواضع الذي يتمسك فيه بفكرة متمم الجعل هو هذا في بحث قصد القربة، قال بأنه أولا يجعل جعلا مطلقا أمرك بالصلاة بدون أن يقيد بقيد القربة، ثم يأتي بمتمم لهذا الجعل فيقول المتمم لجعل هذا أن تقصدون القربة بهذا الأمر. على كل حال طبعا هذا مناقش في محل أستاذنا الشهيد يناقش هذه الفكرة. فهنا يقول بأنه لا يمكن رفع هذا القيد بالإطلاق، كما لا يمكن رفع هذا القيد بالبراءة، وذلك لأن هذا القيد ما يمكن أن يكون قيدا شرعيا كما ذكرنا، لأنه دخيل في قصد القربة، وقصد القربة أصلا لا يمكن أخذه في الأمر الشرعي، فلا بد وأن يكون حكما عقليا لا حكما شرعيا. إذا ليس لو لم يكن قيدا في الأمر في الحكم الشرعي فينحصر أن يكون قيدا في حكم عقلي، والحكم العقلي لا يشمله القيود المأخوذة في الحكم العقلي لا يشمله أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة الشرعية تنصرف إلى الأحكام الشرعية لا إلى الأحكام العقلية. إذن فهذا القيد لا يمكن نفيه لا بالإطلاق ولا بالبراءة، وإذا لم يمكن رفع هذا القيد لا بالإطلاق ولا بالبراءة لا بد إذن الالتزام بهذا القيد لأنه لم يمكن رفعه، فلا يمكن وضعه أيضا، وبالتالي لا بد من الالتزام به. هذا ما يقوله هذا الوجه لإثبات ما ادعاه من أنه بطبعه يجب الامتثال التفصيلي، لا لأنه لا يحقق الامتثال، عفوا لا يحقق القربة، لا لأنه لا يحقق القربة، لا لأن الامتثال الإجمالي لا يحقق القربة، بل الامتثال التفصيلي بطبعه الأولي واجب. خو هذا الوجه وأظن أنه ما بحاجة إلى فكرة أنه ما لا يمكن رفعه لا يمكن وضعه، أنا هذا الشيء أجي على لساني، ولكن أساسا يقول هذا القيد لا يمكن رفعه وكفى، بعد إذا لا يمكن رفعه لا يمكن وضعه أيضا هذا ماكو حاجة. بعد هو هدفه هذا الوجه هدفه شنو؟ هدفه أن يثبت بأن هذا القيد لا يمكن نفيه لا بالإطلاق ولا بالبراءة، إذن يجب الالتزام به رأسا. بعد شلنا حاجة إلى فكرة أنه ما لا يمكن رفعه لا يمكن وضعه، هاي الحشاي زيادة من عندي وخروها شيلوها. رأسا يكفي القول في هذا الوجه بأنه لا يمكن رفع هذا القيد لا بالإطلاق ولا بالبراءة. إذن يجب الالتزام بهذا القيد. هذا هو الوجه الثاني لاتجاه القائل بأنه لا يصح الامتثال الإجمالي. هذا الوجه يورد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يصح ما قاله هذا الوجه من عدم إمكان رفع هذا القيد بالإطلاق، كما لا يصح ما قاله من أنه لا يمكن رفع هذا القيد بالبراءة. أما ما قاله من أنه لا يمكن رفع هذا القيد بالإطلاق لأنه قيد دخيل في القربة ولا يمكن في باب القربة أن يتمسك بأصل الدليل، يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه هذا ليس قيدا دخيلا في القربة حتى لا يمكن نفيه بالإطلاق. يقول بأنه إن آمنا بإمكان أخذ قيد القربة في نفس الأمر، إذا استطعنا أن نتغلب على الإشكاليات التي مثل إشكال الدور أو توقف الشيء على نفسه أو ما شابه هذه الشبهات التي ذكروها في بحث قصد القربة، إن استطعنا أن نتغلب عليها وننتهي إلى إمكان أخذ قصد القربة في نفس ذلك الأمر فبها ونعمت، هذا بعد تنحل المشكلة عندنا، أنه كما يمكن أخذ أصل قصد القربة كذلك يمكن أخذ قيد قصد القربة. وإذا كان هذا القيد من القيود الممكنة أن يقيد فرفعه هم التمسك بالإطلاق لرفعه أيضا ممكن. وأما إذا قلنا لا يمكن أخذ قصد القربة فهنا نقول أصلا هذا ليس قيدا في قصد القربة وإنما هذا قيد جديد يمكن رفعه بالإطلاق. ليش هذا القيد الجديد؟ شنو؟ قيد إضافي على قصد القربة وليس قيد في قصد القربة، وإنما يجب في الصلاة أمران يدعى وجوب أمرين، وجوب الالتزام بأمرين في الصلاة، أولهما قصد التقرب إلى الله أو إلى أمر الله، والثاني أن يكون ما يمتثل به الأمر معينا مو مرددا بين عملين. هذا شو له علاقة بقصد القربة؟ هذا أمر ثاني إضافي على قصد القربة، ليش ترجع ذلك إلى قيد في قصد القربة؟ ليس هذا قيدا في قصد القربة حتى يقال بأن هذا القيد غير ممكن، إذن فإطلاقه أيضا غير ممكن. في بحث الإطلاق والتقييد دارسين بأنه القيد الذي لا يمكن أخذه لا يمكن رفعه، بعكس ما ذكرت أنا اشتباها بأنه ما لا يمكن رفعه لا يمكن وضعه، لا بعكس ذلك. في بحث الإطلاق والتقييد قالوا بأنه كل قيد لا يمكن أخذه، إذن قرينة الحكمة شلون ترفعه؟ يقول لعله لم يذكر لعدم إمكانه لا لعدم مطلوبيته، لعله قيد مطلوب ولكن إنما لم يذكر هذا القيد لعدم إمكانه ذكر القيد. فهذا يقول بأنه ليس هذا قيدا في التقرب حتى يقال بأن القيد الدخيل في التقرب لا يمكن أخذه، إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه. وعليه لا يصح ما قاله من أنه لا يمكن رفع بل رفع هذا القيد نفي هذا القيد بالإطلاق، كما لا يصح ما قاله من أنه لا يصح نفي هذا القيد بالبراءة، لأنه شنو كان دليله على أنه لا يمكن نفيه بالبراءة؟ كان دليل أن هذا قيد في الحكم العقلي لا في الحكم الشرعي، وبالتالي أدلة البراءة الشرعية تنصرف، لأن ظاهر الأدلة البراءة أنها تقصد البراءة من الأحكام الشرعية لا من الأحكام العقلية. الجواب ما ذكرناه بأن هذا قيد في الأمر الشرعي، ولكن قيد جديد غير القربة، مو ذكرنا بأن هذا قيد إن كان مطلوبا فهو قيد في الأمر الشرعي لا في الأمر لا في الحكم العقلي، حتى يرد عليه بأن البراءة لا تشمل أدلة البراءة لا تشمل الأدلة العقلية لا تشمل الأحكام العقلية. وعليه فلا يصح كلا الأمرين اللذين ذكرهما هسه ما أدري منه في هذا الواجه، لا ما قيل في هذا الواجه بأنه لا يمكن نفي هذا القيد بالإطلاق، ولا ما ذكر في هذا الوجه من أنه لا يمكن نفي هذا القيد بالبراءة، بل يمكن نفي هذا القيد هم بالإطلاق وهم يمكن نفيه بالبراءة. إذن فهذا الوجه غير تام. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.